والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. وبعد، إخواني وأخواتي مشاهدين الكرام، في هذا البرنامج الرائع مصابيح الهدى نعيش اليوم مع رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سعد خالي فليريني أحدكم خاله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. سعد بن أبي وقاص الذي رماه العلمانيون المدلسون في زماننا هذا، فقالوا، روى البخاري، ثم أتوا بالسند صحيحا، ثم اقتطعوا من هذا السند أن سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة. والواقعة أن سيدنا عمر لما ولاه على بلاد العراق سأل الناس عن سيرة سعد فيهم. لما ترجع للرواية بأصلها غير التدليس والابتصار والاقتطاع على طريقة فويل للمصلين، الرواية الصحيحة، سأل رجلا عن سيرة سعد فقال: ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله خيرا من سعد بن أبي وقاص، لكنه لا يحسن الصلاة، يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. فأدرك سيدنا عمر أن الرجل لا يعلم صلاة رسول الله، فأراد أن يعلمه بطريق سهل، فنادى على سعد وقال: إن هذا يحسن، يزعم أنك لا تحسن الصلاة. فقال: والذي نفسي بيده، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطير في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. هذا هو الحديث في صحيح البخاري. أخذ الرواية، هم في مرات تانية بيطعنوا البخاري كله بس عشان يدلسوا على الناس ويلطخوا سيرة سعد بن أبي وقاص، يقول روى البخاري والسند صحيح، ثم يقتطع ويقول: سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة. أنا أريد أن يجتمع هؤلاء في صعيد واحد ونختبرهم في أركان الوضوء أن استطاعوا أن يجيبوا، فتعالوا أولئك إخواني فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تفضل يا استاذ سعيد.
بعد المجامع اقول لي انا زنقنا انت على طول، الواحد عايز كام ديوان كده ويقعد يحفظهم عشان مصابيح الهدى.
الله يرضى عليك.
انا وانت نقسم يعني.
الله يرضى عليك،
ربنا يفتح عليك. هو الحقيقه ان يعني من اعظم المشاكل الان، حضرتك فتحت لي نقطه قبل ما ابدا، يعني ان هم بيضربوا في البخاري فعلا. فلما يجي يعمل ايه، وانا بقعد ارد الحقيقه على ناس يعني من رجال اعمال ما لهمش قوي بس بيتاثروا قوي قوي، بيقولوا البخاري مش مهم. البخاري ايه يعني؟ البخاري بيقولوا كده. اقول لهم: ازاي انتوا بتقولوا ايه ده؟ يعني ديننا، يعني انتوا كده بتضربوا في ثوابت هذا الدين. او لا، طب ما هو في كلام غلط في البخاري ما ينفعش. فمن ضمن الكلام انه البخاري غلط ليه؟ عشان بيقول سعد، بدل ما يقولوا انه فعلا لا، هم بيقولوا لا، هو بيحسن، هو بيحسن الصلاه، ده خال النبي صلى الله عليه وسلم، ده من المبشرين بالجنه، ده كذا ده كذا، ولكن البخاري قال انه ما بيحسنش الصلاه. يبقى هذا المعنى متناقض مع الاسلام. يبقى البخاري هو اللي غلط، يبقى في حاجات في البخاري ما تنفعش، يبقى تعالوا ننظر في البخاري من جديد بقى. انما لما حضرتك تبين المعنى ده
تعالوا ننظر لهم رجال الاعمال يعني
لا
ننظروا في البخاري من جديد.
لا مش هم لا ال ال الامثال اللي بيقول لك القبلة حلال الجماعة اللي هم دول وهم بينقلوا عنهم يعني.
اللهم اهدي قومي فانهم يعلمون.
فالحقيقة يعني دي ملحوظة جميلة ان لازم الرواية تتاخد كاملة. اول مشهد شديدني برضو انه وقلناه في سيدنا طلحة نفس القصة الام برضو
سبحان الله
ما عداش سيدنا سعد بن ابي وقاص من تعذيب واهانة امه وامه بقى عذبته بشكل انا شخصيا ما استحملش كده. لو لقيت الحاجة تقول لي طب ليش هاكل
ولا هاشرب يا رب
الا اذا عملت شيء معين حتى لو كان دنيوي لا هعمله ده ما يغضبش ربنا.
الله انا بحب امي جدا يا شيخ سعيد
وحضرتك
بصراحه
بس الدعوه اشد
حب لله اشد.
نعم.
يعني
فسيدنا سعد انا واقف كده كام واقفه عند وما سمعت امي بخبر اسلامي حتى ثارت ثائرتها. ااكد معنى قاله فضيله الشيخ حازم ان امهات كانت لها قيمه وكانت لها شأن كده وحضور ست يعني بتربي كده وقائدة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية قال ولكني كنت فتى بارا محبا لها. هذه كمان وقفة يبقى كان سيدنا سعد بار وبيحب أمه. تاني وقفة قال هي بتقول له والله لتدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيتفطر فؤادك.
عارفان رقيق القلب
عايز برضو اقف هنا. انت قلبك هيتقطع عليا فانت حر
وهتتفضح من العرب
لا ولسه جايه دي فلن حتى اموت ويعيرك الناس ابد الدهر. شوف بقى دي القيم العربيه الاصيله الجميله ان اللي يسيب امه كده تموت يعير. النهارده بنسمع ان واحد مش عارف ضرب امه بالرجل واحد زق امه مش عارف ايه كلام فارغ
ولن اعيش في جلباب ابي يعني
انت مش عارف. فقلت لا تفعلي يا أمه فأنا لا أدع ديني لأي شيء إلا أن أمه اجتنبت الطعام ومكثت أياما على ذلك فهزل جسمها وخارت قواها. فعلا نفذت تهديدها
يعني مش كلام
وبطلت يعني. أكل وبطلت شرب خلاص أرادت. فلما رأى سيدنا سعد قال يا أمه إني على
عملت إضراب عن الطعام
طبعا حاجة برضو ست أنا شايفها برضو حاجة كبيرة قوية. فقال يا أمة إني على شديد حبي لك. شو بقى دي بقى عجباني قوي 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 بيرفض. بس إزاي إحنا النهاردة بنيجي نرفض كلام أبائنا أو أمهاتنا وهو صح مش هو على الكل بتقول لي اكفر ده هو صح أنتوا فاهمين حاجة أصل أنتوا جيل مش عارف إيه وفي في قلة أدب بصراحة في التعامل مع الأبوين الآن يعني نعاني منها. يا أمة إني على شديد حبي لك بيقدم ازاي انا بحبك قوي 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 ولكني لا اشد حبا لله ولرسوله ووالله يا امي لو كانت لك الف نفس
الهر ابيض
الف نفس يعني. ومش ليك الف نفس فزهقوا
مره واحده
لا فخرجت نفسا نفسا يعني كل شويه تخرج نفس ورا الثانيه وانا اتالم
العادات شغاله
الف الم ما تركت ديني هذا بشيء. فلما رأت الأم الجدة منه أذعنت خلاص قالت بقى ده راجل جد في كلامه وأكلت وشربت على كره منها. فبرضو قصة الإسلام تشابه قوي قصة إسلام سيدنا طلحة لما ربطت إيديه في رقبته وفي ظهره وادوله بقى ضرب 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 يعني ضحوا يعني مفيش حد. وعايز اقف كده الناس بتقول انا ما بتكلموش عن الامهات ليه؟ انا حاسس ان احنا جوه المصابيح بنغوص بنقول ام الامام احمد ام الامام الشافعي ام الامام مالك قلنا كتير الحقيقه يعني ودي امهات برضو بتدي مثال ان هي يعني كانت لها دور في اصرار الابن على التمسك.
ولذلك مما قيل انه هذا سبب نزول الايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. انه سعد بن ابي وقاص كان برا بامه فلما جاهدته على الشرك وقال هذه الكلمه فنزلت هذه الايه او نزلت هذه الايه في هذا السياق. يعني هذا مما روي وليست انما هذا مما روي في الحقيقه.
أنا الحقيقة يعني نفسي أوجه شبابنا وأبنائنا اليوم إلى قضية البر بالآباء، أعظم أنواع البر. ولو الشاب شايف معارضة من الأب والأم عشان خايفين عليه لو راح الجامع يعتقل، يتعرف على ناس ياخدوه في الرجلين زي ما بيقولوا، يعني كل واحد يعني لابد أن يكون قلبه وعقله هما الميزان. وأنت عبد لله قبل أن تكون ولدا لأبيك وأمك، لكن كن في أعظم درجات البر والرقة كما كان سعد، وكما وجهتنا الآية أصلا وصاحبهما في الدنيا معروف. لكن أنت عبد الله، أنت أمة الله، تلطف بأعلى درجاته مع تعبد لله عز وجل دون تنازل عن أقل شيء من ثوابت هذا الدين. لازم نعرف أن مش ثوابت هذا الدين أن احنا نصلي ونروح، نحن ننصر هذا الدين ونقوم بدعوة الله بين العالمين. فالأب والأم ما يقولوش احنا سايبينك تروح الجامع انما ما تقعدش في الجامع بعد الصلاة، احنا سايبينك تروح الجامع لكن ما تصاحبش فلان وفلان. احنا الواجبات الدعوية والتربوية لا يجوز لأب ولا أم أن يمنع الأبناء، فإن فعلوا الابن أو البنت بغاية التلطف يظل على البر، لكن يصران على أن قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب هيدوا عليه، يدعوا براحته، طب ده زعلانين. يعني لو كانت لك نفس ألف نفس، يعني مش بقى يعني أنا الحقيقة
أدي ولكن أيضا كما تفضلت حضرتك فأوصيت الأبناء بهذا البر. الحقيقة أنا أوصي الآباء بالبر بأبنائهم.
أي أيوة والله.
وأنا في الحقيقة لست مع من يقول إنه هذه فطرة طبيعية أن الابن أن الأب يكون برا بيبقى عطوف على ابنه والأم تكون عطوفة على ابنها. لا، هو في حقيقة الأمر أن الأم والأب قد يظلمان شخصية الابن ويسحقانها ويمحوانها.
نعم.
ويمكن ساعات بالضرب والقهر تلاقي مسخ بالظهر. إنما إحنا عندنا في دين الله عز وجل أن سيدنا يعقوب لما جاءه الموت قال لبنيه
ما تعبدون
من بعدي، فبيقولهمش يعبدوا، هو الأول سألهم. لما يجي مثلا تجد إنه ودي الحقيقة شيء مؤثر جدا، سيدنا إبراهيم يؤمر بذبح ولد يقول له فانظر ماذا ترى، يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني هو بيسمع من ابنه، بيخلق للابن شخصية ماجدة، اتكلم قول اللي انت عايزه شاركني في الرأي. وداود وسليمان اذ يحكمان، اب وابنه يحكمان في الحرب، الاثنين قاعدين في القضاء، واذ نفشت فيه غنم القوم، والرواية انه سيدنا سليمان عدل حكم اباه ابيه حكم ابيه داود يعني عدل على حكم الوالد. ولذلك نحن اليوم عندما ننظر في هذه المسألة فاشعر ان الابن الجيل اللي بيسحق الابن تماما زي ام سعد بن ابي وقاص، زي ام مصعب بن عمير، زي ام طلحه بن عبيد الله، زي دي امهات، زي هند زوجة ابي سفيان واللي عملته. يعني المرأة وان كانت محبة لابنها انما قد تكره وغيره. الحقيقه انا ده يحضر انما في امهات،
وزي امهات دلوقتي بتمنع اولادها يروحوا المسجد وبتمنع اولادها يمشي مع الصالحين
وتمنع بنتها
تتحجب.
انا رايت اما في مطار القاهره تستقبل ابنها عائد من الحج، وهو الان شخص شهير جدا، وان كان يسمعني فسلام الله عليك يا اخي الكريم، يعني كنا معا في الحج، فتاثر جدا من ده، الكلام ده من زمان من 20 سنة معرفش امتى، المهم تأثر تأثرا بالغا بالمناسك. فلما جاءت تحلل الإحرام الله مغفر للمحلقين فحلق رأسه وأطلق لحيته ووشه نور، فهو رجع من المطار رأيت الأمة يعني وهي تلطم لما لقيت هون ده ابنه، ايه اللي انت عملته فيه ده؟ وقررت ألا ترجع معه إلى البيت إلا إذا
حلق
لحيته ولبس باروكة فورا لغاية ما دماغه تنام.
باروكة أنا بعد ما تقول له نقعد بقى من خلال مش على كده،
قلت له البس حاجة ما ترجعش البيت
كده، ده عيني اللي هتطلع كده هتطلع عيني مش هتطلع.
وأقسمت بالله ألا يحج بعد ذلك. قلت له والله ما أنا مودي
أخذ معاك بس حتة يعني غيظاني أوي 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 في المجتمعات العربية وإن كانت سياسية شويه فبتاعت الدكتور صلاح استلفها يعني سخونة القوة يعني. انتوا
حضرتك انتوا قسمتوها خليتوها شعر وسياسة ومال واقتصاد وبقيت انا
اللي
ربنا يكرمك.
الحقيقة سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اول من رمى بسهم في سبيل الله. وبعدين بسرعة شديدة لما الرسول قال له لم نؤمر بهذا بعد اللي جاب اتشد الجيم نزوات العواطف بنظرات العقول. هنا العقل المسلم مهما كان انفعاليا يجد اللجام الشرعي قويا كافيا شافيا ان يوقف هذه العواطف المتأججة. في شباب كتير عايز يفجر الدنيا وعايز يعمل، نقول يعني رويدا رويدا زي ما بيقولوا في الانجليزي، واسمح لي لك hold your horses، يعني امسك اللجام على الحصان بتاعك وخليه يمشي على ايه، على تؤدة شوية وميوصل بسهولة. احنا عايزين فعلا شبابنا
نفسي اطلع لك اقول لك هولدن ولا اي حاجه، بس
لا لا هولدن دي حاجه ثانيه. على ورد جولد. فاحنا عايزين شبابنا المتحمس، والله قلوبنا تحترق على ما يجري في الاقصى وفلسطين وفي بلاد الاسلام، لكن عايزين فقه طيب. التعامل مع الاصلاح والتغيير،
فقه قوه
انفعالي. سيدنا سعد انفعل لما راى قوما يسخرون من المصلين ومن المسلمين ومن هذا الدين، فضرب بليحى جذور فأسال دمت، والرسول قال له يعني لم نؤمر بهذا بعد. بعد كده لما جت الفرصة الرسول قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان الفارس العظيم الذي أنهى أكبر قوة موجودة في العالم قوة الفرس. لأن الإسلام لما جه قوة الفرس كانت هي القوة الكبرى، والروم كانت هي القوة الثانية، يعني ميزان القوة كان يعني اختل الرومان كانوا اكبر والفرس كانوا تاني. لما جه الاسلام كان الفرس يعني ملك الفرس كان بيخاطب هرقل بيقول له اما بعد فمن كبير الالهة كسرى الى العبد الابق هرقل، اما بعد فان كان لك اله كما تزعم فلماذا تغلبت عليك. اللي ادال وادان وانهى هذا الوجود الفارسي هو صاحب هذه الضربة التي لم تخرج الا في وقتها، اللي تعلم اللجام الشرعي يطلق العواطف ثم وضع الرمية في مكانها وفي وقتها المناسب. فاحنا عايزين شبابنا المتأجج ده يرجع لحقائق الشرع ويرجع للفقهاء والعلماء، ولا يكون واحد ياخدك كده في يعني كلمتين ويؤجج مشاعرك على البلد وعلى الأمة وعلى، وبعدين نروح نضرب هنا ونقاتل هنا ونعمل خليط معرفش ايه. احنا مواطنين، ومهما حدث معنا كما قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. دي بلدنا ودي أمتنا، وأي بلد يصاب بأي مكروه نحن أول المتضررين وأول من نشعر بهذه الآلام. فنحن مع هذه الآلام في قلوبنا، لكن نأخذ لجام سعد ونلبسه إلى أن يأتي الوعد من الله فيفتح لنا طريق الجهاد الصحيح بإذن الله.
يعني هذا الرجل مثلا، انت عايزني لا اشعر باحتياج بالغ الى اني اسمع واتدبر شأنه وافهمه واذكره وادرسه وهو اخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، وهو اخر المهاجرين موتا على الاطلاق، وعمره في الاسلام وصل في الاسلام فقط وصل حوالي من 67 الى 70 سنة منذ اسلم الى ان
ومات كم؟ 80
ومات 54
او 52
لا هو كم عن عمر مات وهو عمره كذا و80 اظن.
ما هو لما تحس حضرتك ان هو توفي على حسب الرواية 52 الى 54 الى 53 وتحط 54 سنة من الهجرة زائد 13 سنة قبل الهجرة يطلعوا 67 سنة تقريبا. فهو فضل 67 سنة مسلم، وآخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، وآخر من مات من المهاجرين، وبالتالي وكان مرشحا للخلافة في كل نقلة خلافة، وبالتالي رأى انتقال الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، ثم رأى استقرار دولة بني أمية، ورأى استقرار ثم فتنة ثم استقرار، يعني لازم اذاكر ولا لا؟ لازم ادرس، لازم اركز. ده انا عايز اشوفه بقى. وفي الاخر هو مبشر بالجنه، من العشره المبشرين بالجنه. طب ما انا لازم اعرف كيف راى هذه المساحه الواسعه في حاله، وكيف تعامل مع هذه المساحه الواسعه، وكيف كان لافتا للنظر بهذه الصوره. ده سعد بن ابي وقاص. يعني انا عندما اسمع وانا في تقديري انه ليس المنحى الاصلي له مجرد انه قائد عسكري الذي ازال كما تفضلت حضرتك القوى العسكريه الاولى في العالم، لا، ده مساله تدرس بعمق. يعني سعد بن ابي وقاص ليس امرا طارئا حقيقه.
نعم.
من ضمن الحاجات اللي حاجه بالنسبه للموت، معلش يا استاذ سعيد،
اتفضل يا فندم.
سعد بن ابي وقاص في موته ايه لم اجدها في اي احد من الصحابه. شهد بدرا ورجع من غزوه بدر احس في قلبه ان الغزوه دي قربت بينه وبين الله، لانه كان رايح يعني يستشهد. صدق الله يوم بدر كما قال عن نفسه. راح واخد الثوب بتاعه اللي شهد فيه بدرا، وقعد من سنه 2 هجريه 52 او 53 و 54، يعني 50 سنه على الاقل،
شايل
السره دي. كل ما يسافر في غزوه في اي مكان
ياخدها معاه.
ايه السره دي؟ له هذه سرة تصحبني إلى قبري. فلما جاءته المنية قال إذا مت فافتحوا هذه السرة فإن فيها ثوبا صدقت الله فيه يوم بدر. شايفين؟ يعني ده ملاحظ قلبه. يعني هو يعني كل واحد فعلا في علاقته بالله في يعني الترمومتر طلع ونزل وراح وجه، إنما هو لاحظ إن الترمومتر يوم بدر
أعلى درجة
طلع فوق،
شايل عبايه 52 سنة.
ايوه،
علشان هي عبايته يوم بدر ليكفن فيها ويلقى الله فيها.
فقيل له لما فتحوها وهو على فراش الموت لقد بلي الثوب. الثوب ده تلاقيه مصنع قبلها ب 10 15 سنة. فيعني قال إذا مت لا تكفنوني في غيرها، فما أحب أن ألقى الله إلا في ثوب المجاهد. ذاك ثوب صدقت الله فيه يوم بدر. في حاجات يا جماعة مش فرائض في الفقه الإسلامي، دي ما تلاقيش في كتب الفقه. يعني إخواننا المغموصين في الفقه وفي التفاصيل الدقيقة، ويقعد يقول لك الرسول كان بينزل على ركبته ولا كان بينزل على يعني في الهوية إلى السجود ساعتين ثلاثة. يا جماعة في فقه المقاصد الإيمانية، إن الواحد بيلاحظ قلبه في علاقته بالله. سعد بن أبو وقاص كان رجل القلب، ورسول لما قال له أجب قال يا رب أجب دعوته، لأن علم أن في قلبه تجردا لله يستحق به هذا الدعاء. فيأخذ السرة بتاعته ويأبى إلا أن يكفن في هذا الثوب. فكل واحد فينا شوف يعني ثوب قام فيه الليل، وقت أنفق فيه نفقة لله، ابتلي في سبيل الله وكانت تبدى معاه في يعني فترة سجن واعتقال ولا غيره. يعني نأخذ المعاني دي ونعيشها. يقول الثوب ده صدقت الله فيه. وبعدين الاثواب اللي احنا يعني خلنا الله ورسوله والمؤمنين وارتكبنا معاصي وذنوب، يعني ثوب الرياء يشف عما تحته، فاذا التحفت به فانك عار، ولباس التقوى ذلك خير.
جزاك الله خير. برضو لما يكون بهذا الحجم من العظمه سيدنا سعد بن ابي وقاص، كان طبيعيا ان يكون مستجاب الدعوه. والحقيقه هي ليس حدث عابر ولا صفه عابره، ولكنها صفه خطيرة جدا أن يكون الرجل مستجاب الدعوة، يعني مش قليلة. لأنه أي حد النهاردة تقول له تخيل أنك مستجاب الدعوة، تخيل حضرتك، تخيل أنك مستجاب الدعوة، تقول اللهم أدخلني الجنة، أو تقول اللهم أعطيني مليار، أو تقول اللهم زوجني مش عارف إيه، أو تقول اللهم اجعل ابني هذا طبيبا، أو تقول لي اجعل ابني هذا مجاهدا في سبيل الله أو شهيدا، مستجاب الدعوة. حد يضايقك مستجاب الدعوة، اللهم انتقم من فلان الظالم مستجاب الدعوة. شيء نادر الحدوث، وأن يبشر ويعلم تمام العلم أن سعد مستجاب الدعوة. طب استخدمها إمتى؟ استخدمها في حبه الشديد لسيدنا علي، لما سمع سيدنا سعد رجلا يسب سيدنا علي بن أبي طالب بيشتمه. فالناس قال للناس دخلوني للناس دول، دخلوني عند الراجل ده. فقال له مالك سبه ليه؟ قال له لماذا يا هذا علامة تشتم علي بن ابي طالب؟ اسمع بقى دي بقى، معلش عشان بس الفتنة
رائعة.
ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ألم يكن ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله في غزواته؟ ثم استقبل بعد كل بقى أنت كمان بتشتمه، ثم استقبل القبلة ودعا على هذا الرجل، فما افترق الناس إلا وهذا الرجل.
لو تقرأ الدعاء معلش يا
نعم.
سعيد
ثم يعني استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك،
جميلة جدا،
فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس الراوي فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار. الدبة انتفضت لهذا الدعاء ورمت الراجل على الحجارة فانفلق دماغه ومات، فتح اتقسم دماغه نصين من الحجارة بالدبة فمات. هذا زي ما حضرتك يعني جزاك الله خيرا لما قلت لازم أقف أمام رجل من المبشرين بالجنة وشاف كل حاجة، شاف مقتل عثمان وشاف فتنة سيدنا علي وشاف كل شيء، قاعد يعني ما يعني فعلا لابد أن يكون عاش حكمة من الدهر. حكمة
67 سنة إسلام
يعني ومستجاب الدعوة طول الفترة ولم يشهد له التاريخ بأنه دعا دعوة كده في الفارغ ولا
لا، ده هو استخدم دعوات، استخدم كون دعائه مستجابا في التصدي لفساد الزمان فعلا. يعني اللي راح ادعى على الامير ما لما قال له انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يبعد في السرية، قال اللهم ان كان عبدك هذا مرائيا قمريا وسمعة، كاذبا قمريا وسمعة، فافعل به كذا وكذا،
فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. كانت صعبة،
ثلاث حاجات،
أطل عمره وأطل فقره وعرضه الفتن، فكبر سنه حتى كان شعر رمش عينيه مسترخي مش مخليه يشوف، وكان يغمز البنات في الطرقات والبنات يلعنونه ويرجمونه في الطرقات، ويقول شيخ أصابته
دعوة
سعد، دعوة سعد، نعم شيخ أصابته دعوة سعد.
نعم يعني الحقيقة مسألة، لأنه برضو استخدام الدعاء ما هو ده دليل على اتزان، ده كان ده سلاح خطير جدا
طبعا،
مستجاب الدعوة
كل شوية،
لكن يستخدمه لمن اتهم عليا، لمن اتهم سعدا، لمن بحيث تجد، إنما مثلا هو أصيب يوم القادسية بمرض شديد ومع ذلك لم يدع الله لنفسه في هذا اليوم، كان يستطيع يقول اللهم اشفيني
لأجاهد،
ذهب بصر وعمي في آخر حياته ولم يدع الله عز وجل بأن يعيد إليه بصره، مع أنه لدرجة واحد قال له أنت مش تدعي ربنا، ده أنت الناس بيقولك تدعي لهم، فقال قضاء الله خير لي من دعائي.
السلام.
يعني أنا أدعو عشان مستجاب الدعوة، ما خلي ربي أحب إلي من قضائي، من دعائي أحب وحب من ولذلك مثلا يعني عايز اقول انه لم يستخدم هذا الا حيث اراد ان يوقف فساد الزمان او يوقف حركة الفساد في الزمان، انه الناس اللي اسلموا دخلوا وهم ضعاف الايمان وبدأوا يتقولوا على الامراء ويتهموهم ويفسدوا. تصور بقى لما واحد النهاردة يتهم مثلا امير المؤمنين بتهمة ثم يجدوه
صريعا
فورا، فالناس تخاف تتهم بالباطل، لما يجدوا يتهم سعد بن ابي وقاص بكلام مخطئ ويلاقوه سنه 70-80 سنة وماشي عكس البنات في الشارع وهو سنه 70-80 سنة واسنانه واقعة ورموش وسقطة وغيره، يقوموا الناس يقولوا لا اعوذ بالله. فاذا دعوة سعد استخدمها لارهاب الناس من التقول بالباطل في الامور السياسية. يعني في رأيي انه استخدم دعاءه المستجاب في الاصلاح السياسي.
لا وفي موقف يعني قمة الاتزان، وانا عايز اقول الكلام ده مع موقف اللي قاله اخونا الاستاذ سعيد وانا حرصت الحقيقة انه يقرأه كله، لان كثير من الناس اللي يعني بيسمعوا من شيوخهم ان اهل السنة يكرهون اهل البيت ويكرهون عليه، ونحن نشهد الله
ولا فاهمين حاجة
أننا نتعبد لله بحب آل البيت جميعا وعلي بن أبي طالب ونقول نحن أولى به
منهم
أجمعين. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما احتدمت الفتنة جاءه رجل وقال ها هنا 100,000 فارس يرونك أحق بالأمر دونه. وأول واحد رشحه عمر بن الخطاب قال سعد يبقى يستعين يعني أولهم سعد فإن كان عثمان فليستعين بسعد. فأرسى فقها سياسيا إيمانيا متجردا رائعا جدا. قال هؤلاء 100,000 فارس معهم سيوفهم ودروعهم وخيلهم. قال أعطني من 100,000 فارس سيفا واحدا إن ضرب به كافر قطع وإن ضرب به مسلم لم يقطع.
فقه
من أروع ما يجب أن يدرس للناس. إحنا عايشين أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر أذل على الكافرين أعز على المؤمنين. سعد بن أبو وقاص يقول لا أنا الحضور بتاعي والوجاهة بتاعت 100,000 المستعدين يسمعوا كلامي بشرط واحد أن توجه هذه السيوف إلى أعداء الله ولا يستعمل في الفتن الداخلية بين أبناء الإسلام. إذا ضرب به مسلم لم يقطع ضرب به كافر قطع. أنا حابب أسمع تعليق أخونا الحبيب لأن ده موقف يستحق في الفتن اللي احنا عايشينها بين الجماعات وبين الاتجاهات وبين نعم.
هو اعتذار الفتنة كنت هسأل فيه الشيخ حازم كنت عايز اقعد اتكلم معاه في اعتزاله للفتنه. كنت اقول له انه السؤال ايه اللي ممكن حد كتير قوي يساله لي او يساله لك. هو سيدنا سعد انت الان حازم صلاح دايما بتدعو الى ان الانسان يكون ايجابي او يتحرك ما تسيبش غزه لا لازم تتحرك وتقول وتدعو. هنتسال لا شك ان سيدنا سعد خد جنب لم ينصر عليا ولم ينصر معاويه يعني خد جنب في الفتنه
مش جنب ده كان شغال مش جنب وقاعد شغال في الحروب.
انا فاهم انا عايز الناس تفهم انه يعني ايه يعني بيقال في الكتب اعتزاله للفتنه لم يكن في احد الفريقين.
هو سيدنا سعد بن ابي وقاص كان احد السته اللي سيدنا عمر بن الخطاب حصر الشورى فيه ليكون خليفه بعد.
نعم.
لما سيدنا عمر رشح ستة قال اختاروا منهم واحدا ليكون الخليفة. سعد بن أبي وقاص في هذه الشورى لم ينزع نفسه لم يجتنب أو لم يعتزل الخلافة ما قالش أنا مش هتولى
زي عبد الرحمن بن عوف مثلا.
نعم. وإنما أبقى نفسه مرشحا بمجرد أن فقط فترة عثمان وطلب إليه أن يتولى الخلافة رفض. غريبة صح ولا لا؟
أيوة. أنا عايز أقول الناس
غريبة جدا. يعني هو هنا لم أنت مرشح الخلافة خلاص أنا مرشح وهنا أنت مرشح الخلافة مستحيل. إيه اللي حصل؟ اللي حصل هو ما لا يفهمه كثير من الناس أن الصحابة الستة في الشورى بعد عمر كانوا يعرفون أنه قد بدأ بموت عمر زمان الفتنة باب الفتن اتفتح. فهم يرون الآن أن قضية استخلاف شخص ليست قضية اختيار شخص لشخصه وإنما قضية سد باب الفتنة قبل أن تنفرط وكيف يتقونها وما إلى ذلك. فهنا كان النظر عن بصر وبصيرة ثلاثة أيام مين اللي نختاره نقدر نلم بيه الموضوع مفيش حد يخرج من المجموعة مفيش حد يعتذر مفيش الكلام ده. لكن بعد أن وقعت الفتنة فعلا واستفحلت وأصبح كل إصلاح فيها يزيدها فسادا ستجد أن العزمة الشرعية هي قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فكونوا إيجابيين ما تبقوش سلبيين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكلمة قاتلوا التي تبغي فيها قتال وفيها علم لأن أنا أعرف أنها التي تبغي إزاي وهو لابد أن يكون هناك علم أين العدل وأين البغي. لكن بعض الناس إذا كان ضعيفا، ولذلك كل من روى أحاديث أو كل من اعتزل الفتنة كان هو شخصيا من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس يختلفون كذا فخذ السيف واكسره واعتزل الفرق جميعا. فكانت واقعة، مش ما أقدرش أقول حتى واقعة حال، كانت واقعة تخص الشخص الذي عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أنت شخصيا لا تكن قائما في الفتنة ولا تكن عضوا فيها. ولذلك اللي عاتب سعد بن أبي وقاص في أنه ترك الفتنة مين؟ كذا حد يعني، لكن مين اللي عاتبه؟ ودي الحاجة عجيبة بعد أن جلى غبار الفتنة،
ابنه
ده كمان معاوية بن أبي سفيان نفسه. ده دي حاجة غريبة جدا، معاوية بن أبي سفيان بعد ما انتهت الفتنة وعاد استقرار الدولة وخلاص وأصبح معاوية هو الأمير، جاء بسعد بن أبي وقاص قال له أنت اعتزلت الفتنة ليه؟ قال فتنة ثارت بين المؤمنين فما رأيت نفسي في حرب المؤمنين. قال له ولكن القرآن لم يقل هذا، القرآن قال فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأنت لا قاتلت الباغية ولا قاتلت مع الباغية. فسعد الذي كان قد اعتزل الفتنة التفت إليه كلية وقال له ما كنت لأقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وما كنت لأقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنت ولي في الدنيا والآخرة وعلي ولي في الدنيا والآخرة، وما كنت لأقاتل رجلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وظل يروي لمعاوية. طب انت سبت قتال معاوية، ده انت لم تقاتل معاوية، خليها بقى بجميلة كما نعم. يقولون يعني اسكت قول الحمد لله عدت يا أمير المؤمنين بقى صلي على رسول الله.
خلي البساط أحمدي
إنما
يسمع كده.
نعم إنما كان يعني محقا للحق كما جلس الرجل. انا تعرف حضرتك انا وانا بقول لك التعبير ده الان
ايوه
هو جايز اخواننا يفتكروا ان انا اقصد، وده شيء طبعا مقصد جميل وكل حاجه، اقصد ان انا ارفه عنهم او اتبسط في الامر. انا في الحقيقه بجيب لهم التعبيرات اللي شغاله في المجتمع فعلا عشان اقول لهم ان التعبيرات دي تعبيرات منحرفه اصلا، ان انت عايز تفض المجلس فتقول كلمتين خلاص بقى يا راجل عدت الحمد لله. لا وانما في الحقيقه
هو والله
انصاف.
قال انت عايز نقاتل اقاتل معاك اقاتل مين معاك؟ علي بن ابي طالب.
وكأنه يقول له ده انا لو كنت قتلت كنت
قتلتك انت
مثلا
قوة.
وطبعا لا شك ان سيدنا علي كان هو الاقرب الى الحق في هذه، كما يعني ورد في التحقيق الكبير اللي احنا يمكن تكلمنا فيه مرارا او، لكن على كل حال فاذا الفكرة ان واقعة اعتزال الفتنة اذا هي لبعض الصحابة ولخصوصية لهم، وكل رواية وانا استقصيت الروايات كلها فوجدت ان كل من روى حديثا في اعتزال الفتنة رواه ان الرسول عهد صلى الله عليه وسلم اليه هو، واما الاصل فهو ان يعرف الانسان اين الحق وان يقف معه وان يكون الامر على هذا النحو على كل حال. لكن سعد بن ابي وقاص كان، وعلى فكرة سعد بن ابي وقاص كان رقيقا جدا، وهذا ده في تقديري مفتاح شخصيته الحقيقي. يعني صحيح هو كان قائد عسكري وعمل وبطولات وغيره، انما مفتاح شخصيته الحقيقي فيما رأيت انه كان يحب الناحية العاطفية حبا زائدا جدا، ولذلك جاء في زمن قال لا تخبروني باخبار الفتنة، محدش ينقل لي اخبار، مش عايز اسمع عن حاجة.
ابنه
حتى اذا انجلت
ابن عامر قال له
حتى اذا انجلت الفتنة خالص قولوا لي حصل فيها ايه.
هو بيقول له اي بني في الفتنة تأمرني ان اكون رأسا؟ هو انا هروح كده عادي، ده انا سعد النبي هو قصف اكيد هبقى على رأس. انا عايز برضو ارجع لسيدنا سعد واخد حتة تانية، القيادة العسكرية البارعة احنا ما ادناش خالص اي تعليق،
لانها شهيرة وقوية
قوية بس ما. قيادة عسكرية، انا اخد الحقيقة مشاهدين له في منتهى الخطورة من ناحية العسكرية. أي قائد عسكري لو فكر فيهم كده يخاف ويتحدى، حتى لو بالنوى يعني يخاف. الأولى لما مرض شديد وما قدرش حتى يبقى على الخيل ولا يقعد، لا يركب الخيل ولا يجلس مش قادر يعمل اي حاجه.
جسمه اصابته التهابات، لم يكن يستطيع ان يجل يعني ما يقدرش يقعد، جسمه ولا مش مفيش مكان يقعد
عليه. فعد مكانا فوق القصر وراقب المعركه من فوق القصر، وقعد يدعو ويخطب ويقوي ويشعل همم المقاتلين، كل بأعمال
ويعطي تعليمات مباشرة. يا فلان يمينك، يا فلان اقدم، يا فلان كن وراء فلان.
نعم
نعم.
عنده دي بقى انا عايز اقول فيها حاجة اسمها الايجابية، اللي احنا النهاردة بندور عليها. اي واحد مكانه، احنا النهاردة بتلكك المريض مش عايز ينزل يصلي الفجر، واللي مش عارف عنده ايه يقول لك يعني ليس على المريض حرج. يعني
شوف حضرتك بتقول ايه، بتقول انه برغم مرضه. انا دايما كل ما افتكر الواقعة دي اقول الله تعالى قال ليس على الاعمى حرج، اي في الجهاد يعني. فإذا بالأعمى عبد الله بن أم مكتوم يقاتل ويستشهد وهو أعمى، وقال ليس على الأعرج حرج،
فإذا عمرو بن الجموح
الأعرج يقاتل ويستشهد، وليس على المريض حرج، فترى سعد بن أبي وقاص وهو يقود الجيش من فوق البيت الذي ينزل فيه ويوجه توجيهات مباشرة. وأنا حاولت ليه أبحث عن نوعية مرضه، لاني قلت هو اذا كان مصابا بالحمى مثلا فانه يعني طب ما هو الحمى تمنعه، فوجدت ان المرض الذي كان قد اصابه اصابه في جسده بحيث انه لا يستطيع ان يركب على الخيل
ولا يجلس
ولا يمسك سلاح سيف في يده، لانها كان مرض يبدو جلدي او شيء من هذا القبيل، ولا يجلس ولا يمشي. فكل الذي استطاعه ان يستخدم القدر الباقي من طاقته بان يجلس ويناديهم واحد واحد.
يقال ان كان بيبقى يعني نايم على بطنه.
نعم نعم.
وتكأ كده جايب مخدات يعني، ويراقب الجيش كأنه أسد.
أسد
عمال يراقب الجيش ويشير إلى الناس ويعطي تعليمات.
نعم.
كلمة أسد دي بقى سيدنا اللي أنا كنت لسه هقولها، سيدنا نعم. عمر وصف وصف جميل قوي. قال سيدنا عمر بن الخطاب والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب.
نعم.
هضرب ملوك العجم بملوك العرب. وأراد عمر أن يتولى قيادة الجيش فصرفه عن ذلك أهل مشورته، كان عايز يروح بنفسه. قال لا، قالوا له لا بلاش انت يا امير المؤمنين، شوف حد. فسالهم ان اشيروا علي برجل ابعثه، ثم قال وجدته. وقالوا من هو؟ قال الاسد عاديا سعد بن مالك، انه شجاع رام، يعني مالوش رام.
سعد بن مالك، مالك هو ابو وقاص.
نعم. ابي وقاص الكنيه بتاع مالك ابو وقاص. فهو سعد ابن مالك او سعد بن ابي وقاص. قال وجدته الاسد، الكلمة دي عجباني قوي.
صدوا في البراءة.
يعني قوي. الحتة الثانية لما قرر قرار استراتيجي جديد خطير من وغريب من نوعه، أن يعبر نهر دجلة بالخيل. خيل تسبح وعليها فارس قاعد، لأنه رأى رؤية فقام واخترع. اللي بقى بنسميها دلوقتي الإبداع، الابتكار، الاكتشاف. فعلا. سباق أهو. ادي النهر وادي العدو، احنا هنا لا في طرق سفن ولا في تفكير في الكلام ده كله. خلى الخيل تنزل يعني في عمق بيقال 6 أمتار تخوضه الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان. يعني فارس اسد لا يأخذ بالرخص، يصعد فوق البيت يقود الجيش بما بقي. عجبتني اول كلمة، بما بقي من قوته، اللسان والعقل والتفكير والعينين. وبصراحة لا أرى مثالا كأحمد ياسين.
صحيح.
تشبيه الحقيقة. دماغي راحت على طول نفس المعنى. فعلا الراجل مشلول جالس ما فيش حاجة، يعني عين واحدة شغالة والتانية واقفة، وكان لسان
وقلب
وروح.
المرء بأصغري.
والله ساعات تلاقي واحد سنه وصل قرابة 90 سنة وخلاص بلغ القمة في حتى مالا ومنصبا، وتتمنى ان يقول كلمة حق هو مش خسران بيها حاجة خلاص،
ولا هيجرى له حاجة،
ولم يعد له مطمع زيادة، بس يقول كلمة حق
على حافة القبر وعلى حافة جهنم، يعني
ينقذ نفسه ستكون رصيد عند كل مسلم. ومع ذلك يأبى الله سبحانه وتعالى الا ان هذا الشخص يحبس لسانه عن نطق بكلمة الحق. انما لما تلاقي احمد ياسين ولا سعد بن ابي وقاص بعد ما واحد خلص
بابو لهب
واحد وبلاد بن رباح منتهي من العذاب مش قادر ينطق،
ابو لهب تب كده ابو لهب ما تب. الشيخ الشعراوي له لطائف جميل قوي, يقول هذا الرجل كان يملك بين فكيه هدم الدين كله,
اللي يقول لا اله الا الله,
يقول لا اله الا الله خلاص يبقى القران قال الكلام انا اقول لا اله الا الله. فسبحان الله منعه يعني.
هذه نقل يعني نقله اخرى. دايما احنا في علم الميراث نيجي كده سيدنا سعد بن ابي وقاص يقفز قفزه عجيبه الى قلوبنا جميعا. والحقيقه وانا بدرس علم الميراث كنت دايما العلم ده شويه فيه معادلات رياضيه وانا بحبه جدا, انما كنت احب ارطب الجفاف بتاع الارقام, النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه والفروض والعصبات, ان انا اشوف الصحابه البارزين في علم الميراث. الاقي سيدنا سعد بن ابي وقاص ياتي الحديث في البخاري ومسلم, مرضت مرضا اشفيت منه على الموت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم.
الله حديث روح.
فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا
اوصي به,
فاني اوصي به كله في سبيل الله. الرسول يقول له لا. قال فالثلثان, يتحايل على الرسول. قال لا. قال فالنصف, قال لا. قال فالثلث, قال فالثلث والثلث كثير. روي عن سيدنا أبي بكر قال لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لكن دلوقتي بنقول للناس طلعوا حق الله في المال الزكاة, طلعوا شيء لله. سيدنا سعد يعني الرسول بشره قال لعلك أن يطول بك أمد. شوف الشيخ حازم بدأ وقال عاش 67 سنة وآخر المهاجرين وآخر العشر المبشرين, شوف بشر النبي. فإنك إن تدع ورثتك أغنياء يتعففون الناس خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فأرسى قاعدة إن الأب يترك أولاده بحبحين, كل أب نفسه يترك أولاده بحبوحة, لكن ليس من الشح. أنت تترك أولادك في ضيق من شحك ومن اكتنازك لهم. هو عايز ينفق والرسول قال له يعني قلل شويه, لكن يعني فعلا ترك اولاده ينفقون نفقات كبيره واغنياء.
وشوف يا دكتور صلاح ربنا يعزك يا شيخ,
الله يرضى عنك,
شايف روعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائع صلى الله عليه وسلم, وحضرتك بتتكلم بتحس ان انا يعني انك بتلضم لؤلؤات مش عارف اقول ايه. الرسول عليه الصلاه والسلام انا اصلي بتخيل مفتاح شخصيه سعد بن ابي وقاص ده. اولا سامحوني انا عارف ان انا قد اتكون بتكلم ببطء شويه في بعض المواقع, بس
تطلع ضرر لقالق
يعني. حضرتك بنلضم لقالق مع بعضها. اللي حاصل ان لما سيدنا سعد بن ابي وقاص قالوا انت ليه معتزل الفتنه, ليه ما بتدورش على الاماره, ليه كذا فقال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيقولوا انا ليه مختفي, ليه مش ظاهر, ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي العيي. كويس كده. يبقى سيدنا سعد سمع الرسول بيحب العبد التقي الغني الخفي, فقرر أن يكون خفيا وألا يظهر في المسلمين بهذه الصورة. أحب ده هو بنفسه سيدنا سعد اللي بيبرر بيعلل وبيقول له أنت ليه معتزل, ليه مش تيجي تطلب حقك في الخلافة. قال إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. فلما جاي موت سيدنا سعد خلاص بقى مش محتاج يبقى غني, هو أحب الغنى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاي موت قال أتصدق بمالي, قال له الغنى مش ليك انت بقى بس كمان, انك انتظر ورثتك اغنياء.
الله.
لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له ان الله يحب العبد التقي الغني فتأثر بها وجاءه الموت فرأى ان يخرج ماله, قال له لا, طب ما انت ولا كمان الغنى تتركه لابنائك.
وعلى فكرة ما كانش عنده الا بنات في الوقت ده, فعاش وتزوج وانجب اولاد,
ده رزق 20 واحد بعد كده
يعني بشرط النبي ادركته.
نعم سبحان الله. ولذلك هو عاطفي سيدنا سعد بن ابي وقاص, يعني حتى لما جاله الموت ساعتها بعد كده قال اللهم ان ذريتي صغار ضعفاء فمد في عمري لارعاهم. يعني شوف هو فلم يتوفى الا بعد 20 سنة من هذه الدعوة. تجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعامله على هذه العاطفة, والله حتى في مشهد موته بيحتضر بيحتضر. فابنه، احنا بالمناسبة حكاية الكلام عن الغنى والذرية، ابنه جزع يعني وبكى
بيبكي.
فشوف حديث ظل سعد بن ابي وقاص 67 سنة لا يقوله،
قاله له بس عشان يطمنه
بيعزيه، قال له يا ابني انت مالك كده؟ فقال لمكانك يا ابتي وما تجد، فقال فاني يا بني والله لا يعذبني، فان الله لا يعذبني ابدا واني لمن اهل الجنة. يواسيه بان يبشره في هذه الحالة عند الموت. ولذلك انا لما بجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعامله، يعامله ايه؟ يعامله عاطفيا رعاية لهذه الرقة.
هذا سعد خالي،
يقول هذا خالي يعني. وهو اصغر من الرسول ب 22 او 23 سنة.
نعم.
يعني هو جاي صغير، يعني الرسول مثلا عنده 40 سنة، هو عنده 18 سنة.
نعم.
يعني مش واحد كبير، مش زي حمزة بن عبد المطلب كان اسن من الرسول ده عمه. فيقول له هذا اهلا يا خال. ويقول له فداك ابي وامي.
نعم.
بيعامل عاطفية سعد شيء جميل.
هو الحقيقة يعني شيخنا، انا قبل ما نحكي عايز اهمس الحقيقة، ربما يسمعنا او يشاهدنا الان اغنياء، فانا عايز اهمس في اذنهم يعني الحقيقة، وكتير بقول دي وبحبها قوي، انه يا ريت يا اخواننا اللي معاكم مال تمتعوا به ابنائكم في حياتكم. رأيت رجلا احتفظ بالمال طول عمره، وكان عنده ابن وحيد على مجموعة بنات، فضل المال ده عبارة عن اراضي، عن بيوت، عن عقارات، عن فلوس في بنك، وقافل الدنيا عليه، حتى ان هذا الابن كان يتمنى وفاة الاب، فيشاء ربنا سبحانه وتعالى ان الابن اللي يموت الاول
سبحان الله
ويمرض، فيزور الأب ويسامحه على كل ما فعل معه في حياته، وبعدين يموت الأب أيضا، والمال الآن بين الأبناء اللي بقوا البنات أو أبناء الإبن. هذه واقع أنا شفته، هذا واقع شفته بعيني. فأنا بقول اللي معاه مال ويستطيع يعيش أبنائه كويس، يجيب لهم، ليس هناك أبدا مانع ما يكون عندك فلوس كتير تجيب شقة لابنك ده، شقة في حياتك، سيارة يركبها إذا استطعت. فلا يعني ما تخليهوش يقول إمتى بقى تتكسر البوابة دي.
حضرتك ذكرتني بواقعة نشرت في الصحف كانت مؤلمة جدا من سنين، إن أب كان يملك عدة ملايين وكان عامل توكيل لابنه، فابنه طمع في مال أبيه، وأبوه ما كان يعطيه مالا أبدا، لكن كان عامل له، أو مش توكيل، كان في طريقة استطاع الابن إنه يروح من القاهرة الإسكندرية ويسيطر على المال. فأبوه عرف فسافر، وهناك حدث تشاجر مهم لحد ما لم الفلوس اللي اتسحبت في البنك في الشنطة وحطها في السيارة، وعاد الأب والابن يتشاجرين طول الطريق على ثروة الأب اللي هو حارم ابنه منها، وابنه بيحاول ياخدها والأب قدر يستردها، فوقعت حادثة ومات الأب ومات الابن، وانفسخت الشنطة ونهبت الأموال في الطريق بالكامل، ورجعوا لا أب ولا ابن ولا فلوس.
لا إله إلا الله. أنا قلت الحقيقة يعني أن كل واحد من إخواننا وأخواتنا اللي بيسمعونا أن يتمثل شخصية سعد في الفتة التي نعيشها، يكون سيفه على أعداء الله عز وجل، ورقته وذلته على إخوانه في الله تبارك وتعالى. لا تكن رأسا في الفتن، ولكن كن رأسا في جمع القلوب على دين الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم.
الله خيرا وبركاته.